أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل بحث القطع، وكان الكلام في المولوية وحق الطاعة، وقلنا بأن المولوية وحق الطاعة تكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول المولوية الذاتية، حق الطاعة الذاتي، وهي ثابتة بلا جعل وبلا اعتبار، بل هي أمر واقعي ثابت في لوح الواقع ونفس الأمر. وذكرنا أنه في هذه المولوية أو أن هذه المولوية مخصوصة بالله تعالى كباقي صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، وهذه المولوية مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته للعباد، وهذه المالكية من أين ناشئة وبأي شيء تثبت وبأي ملاك تكون؟ قلنا بملاك الخالقية، فالله سبحانه وتعالى خالق فهو مالك فهو مولاه، فله حق المولوية، له حق الطاعة، له المولوية، له الطاعة وحق الطاعة. إذن الله سبحانه وتعالى خالق فهو مالك، فيثبت له المولوية، يثبت له حق الطاعة، فيثبت أنه مولى، يثبت أنه له مولى، له حق الطاعة والمولوية. والمولى المالك الخالق، أو الخالق المالك المولى، إذا أراد شيء تنفذ إرادته على المخلوقات وعلى المخلوقين، على المخلوقين وعلى المخلوقات، تنفذ إرادته سواء كانت إرادة تكوينية أو إرادة تشريعية، لكن كل إرادة بعالمها بحسبها. فالله سبحانه وتعالى الخالق فهو مالك فهو مولاه، فتنفذ إرادته التكوينية على المخلوقات في عالم التكوين. والله سبحانه وتعالى الخالق المالك المولى، تنفذ إرادته التشريعية على المخلوقين في عالم التشريع. ويستحيل أن تكون المولوية الذاتية جعلية واعتبارية، وذلك كما ذكرنا لأن نفوذ الجعل والاعتبار فرع ثبوت المولوية وحق الطاعة في المرتبة السابقة. وإلا إذا لم تثبت المولوية وحق الطاعة في المرتبة السابقة فلا ينفذ الجعل والاعتبار. إذا كان الجعل والمعتبر ليس بمولى، ليس له المولوية، ليس له حق الطاعة، فلا ثمر ولا يترتب أثر على جعله وعلى اعتباره. وننقل الكلام إلى نفس المولوية أعلى التي يرجع إليها الجعل لنقل، نفس المولى ونفس حق الطاعة ونفس المولوية لهذا المولى الذي جعل واعتبر المولوية الجعلية، ونقول هذا المولى، المولوية هذا المولى الجاعل والمعتبر، هل هي ذاتية أو جعلية؟ إذا ذاتية نتحدث عن هذه ونقصد بهذه المولوية الذاتية، وإذا لم تكن ذاتية كانت جعلية نأتي الكلام عن جاعل هذه المولوية لهذا المولى، عن الجاعل وعن مولوية ذاك الجاعل وعن حق طاعة ذاك الجاعل. فنفوذ الجعل فرع ثبوت المولوية لذاك الجاعل، وهكذا يتسلسل، والتسلسل مستحيل. إذن لا بد من الوصول والتوقف إلى مولوية ذاتية، لأن ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، ولا بد أن يرجع إلى المولوية الذاتية في هذا المثال وفي هذا القسم. القسم الثاني المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي، كالمولوية المجعولة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو للإمام عليه الصلاة والسلام من قبل المولى الحق سبحانه وتعالى. وذكرنا يمكن أو نستطيع أن نوسع هذا الأمر وهذه أو هذا القسم من المولوية، ونقول أنه يدخل فيها المولوية المجعولة لبعض الأولياء والصالحين والعلماء من قبل الله سبحانه وتعالى أو من قبل النبي أو الإمام سلام الله عليه، حيث ترجع هذه إلى أنها مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن مولوية النبي هي مجعولة من قبل المولى الله سبحانه وتعالى، ومولوية الإمام أيضا مجعولة من قبل المولى، أو ما جعل للإمام هو مجعول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما جعل للنبي هو مجعول من الله سبحانه وتعالى. فما يجعل للعالم للولي للنائب الخاص أو العام يرجع إلى المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي. مرة تكون هذه المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي مباشرة، ومرة تكون بالوساطة، تتوسط هذه المولوية عدة مولويات مجعولة إلى أن ترجع إلى المولى الحقيقي. وهذه المولوية وحق الطاعة في سعتها وضيقها تتبع مدار أو مقدار جعلها من قبل الجاعل، والجاعل قلنا في المقام الله تعالى أو المعصوم عليه السلام. القسم الثالث المولوية المجعولة من قبل العقلاء، طبعا هذه جعلت لحفظ نظامهم، وهذه المولوية يتفق عليها العقلاء ويجعلونها على أنفسهم حفظا لنظامهم، كما في جعل المولوية وجعل حق الطاعة والسيادة والسلطة والسلطنة والتسلط لأي شيء للسلطات الاجتماعية المختلفة، كما في التطبيقات الحالية مثلا لوزارة الداخلية، لوزارة الدفاع، لوزارة الأمن أو لدوائر الأمن أو لرئاسة الوزراء أو لوزارة العدل وغيرها من المؤسسات الاجتماعية. فيكون لهذه المؤسسات، لهذه الدوائر، لهذه الجهات المولوية وحق الطاعة على المكلفين، على المواطنين. وأيضا من تطبيقاتها المولوية التي تجعل للمالكين، للموالي، للمولى الذي يملك العبيد. وهذه المولوية أيضا في سعتها وضيقها تتبع مقدار جعلها من قبل العقلاء وليس من قبل المولى الحقيقي كما في القسم الثاني. فتكون هذه في السعة والضيق تابعة لمقدار جعلها من قبل العقلاء. هذا هو المقصود، أو هذه هي أقسام المولوية، والذي نحن بصدده وفي مقام الحديث عنه هو المولوية الذاتية التي لا تتجزأ، حق الطاعة الذاتي، حق الطاعة الحقيقي. وفي هذا الحق نقول، وعن هذا الحق نقول بأنه يختلف عن حق الطاعة وعن المولوية من القسم الثالث المجعولة من قبل العقلاء، فلا نقيس هذه على تلك. فمولوية أو المولوية من القسم الثالث المجعولة من قبل العقلاء يجري فيها الحديث أنها أو أن المولوية وأن حق الطاعة يثبت في حال التكاليف، التشريعات، الأوامر المقطوع بها، أما في غير المقطوع المضمون والمشكوك المحتمل فلا مورد لحق الطاعة، فلا مورد للمولوية. فلا يجب الامتثال، لا يجب الإطاعة، لا يوجد سلب لحق المولى، لأن الحدود والمدار والدائرة هي في التكاليف المقطوعة، وهذا لا يقاس عليه المولوية الحقيقية، المولوية الذاتية، حق الطاعة الذاتي، لا، ذاك حق الطاعة الذاتي أو المولوية الذاتية فهي مطلقة تشمل كل التكاليف سواء كانت مقطوعة أو كانت محتملة مشكوكة مظنونة، فكل ما يقطع به يجب امتثاله، يجب حق الطاعة بخصوصه، وكل ما يظن به وكل ما يشك به وكل ما يحتمل تجب حق الطاعة فيه، يجب الامتثال أو يجب الانتهاء، يكون منجزا ومعذرا سواء كان مقطوعا أو مضمونا أو مشكوكا أو محتملا. واضحة هذه المسألة؟ نخطو خطوة أخرى لا بأس بأن أيضا نوسع من المدارك ونشحذ الأذهان، وأيضا نزولا عند رغبة النفس الأمارة والقلب الجاني والعاصي للمتكلم بالتأكيد، وتبقى التسويلات لتبرير طرح مثل هذه الأمور، وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا. فعندنا كلام الآن مع السيد الهاشمي، السيد محمود الهاشمي صاحب التقريرات والمصدر الذي نحن نأخذ منه خلال هذا البحث. فالسيد الهاشمي محمود الهاشمي في مباحث الحجج والأصول العملية، مبحث القاطع، حجية القاطع، في صفحة 28 وفي صفحة 29 يذكر ويسجل في تقرير بحث الأستاذ المعلم السيد الشهيد الأول، ذكر أي يذكر عن الأستاذ، نذكر نص العبارة، يقول: أولا أو واحد، المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل واعتبار، أي بلا جعل وبلا اعتبار، المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل واعتبار، والذي هو أمر واقعي، أي المولوية التي هي أمر واقعي، والذي هو أمر واقعي على حد واقعيات لوح الواقع. ربما يوجد خطأ في النقل، هذا مني لأني أنقل العبارة التي سجلتها بخط يدي لو صح التعبير، والآن ليس بين يدي المصدر الذي نقلت منه. إذن نقول: قال أولا المولوى، والكلام هذا مسجل كأنه عن أستاذه، عن الأستاذ المعلم السيد الشهيد الأول قدسة نفسه، المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل واعتبار، والذي هو أمر واقعي على حد واقعيات لوح الواقع. وهذه المولوية الذاتية، ونحن ذكرنا هذا القسم الأول، مخصوصة، وهذه مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته لنا. لاحظ، والمالكية يقول هذه المالكية بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته. إذن خالق، مالك، مولى، وهذا مطلب، لا زال الكلام للسيد الشهيد، وهذا مطلب ندركه بقطع النظر عن مسألة شكر المنعم الذي حاول الحكماء الفلاسفة أن يخرجوا بها مولوية المولى سبحانه ولزوم طاعته. إذن نحن وحسب المختار وحسب رأي السيد المعلم الأستاذ نقول: مولوية المولى الذاتية، حق طاعة المولى الذاتي الحقيقي الواقعي، ثابتة بحكم المالكية وبملاك الخالقية. أما الحكماء الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقول المولوية المولى الذاتية الحقيقية حق طاعة المولى الذاتي الحقيقي ثابت بحكم شكر المنعم بملاك شكر المنعم بحكم شكر المنعم وبملاك النعمة والمنعم. وطبعا من النعمة هي الخلق بالتأكيد، وأول النعم وأصل النعم هي الخلق. نقول نكمل نقول قال السيد قدست نفسه: وهذا مطلب ندركه بقطع النظر عن مسألة شكر المنعم الذي حاول الحكماء أن يخرجوا أو يخرجوا بها مولوية المولى سبحانه ولزوم طاعته. فإنه لاحظ يريد أن يفرق ويؤكد على هذا الفرق، فإن ثبوت الحق أي حق الطاعة، ثبوت الحق أي ثبوت حق الطاعة أو ثبوت المولوية، فإن ثبوت الحق بملاك المالكية شيء، فإن ثبوت الحق بملاك المالكية شيء وثبوته بملاك شكر المنعم شيء آخر. هذه عبارة السيد الشهيد الصدر الأول قدست نفسه الأستاذ المعلم ينقلها السيد الهاشمي. نعيد العبارة. قال: أولا المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل واعتبار، والذي هو أمر واقعي على حد واقعيات لوح الواقع، وهذه مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته، وهذا مطلب ندركه بقطع النظر عن مسألة شكر المنعم الذي حاول الحكماء يخرجوا أو يخرجوا بها أو يخرجوا بها مولوية الله سبحانه ولزوم طاعته. فإن ثبوت الحق بملاك المالكية شيء وثبوته بملاك شكر المنعم شيء آخر. وقد علق السيد محمود الهاشمي على هذا الكلام، على كلام الأستاذ المعلم، وقد علق السيد محمود الهاشمي على هذا الكلام في صفحة 29 تعليق واحد، أعطاه هو تعليق واحد صفحة 29، حيث ذكر من الذي ذكر السيد الهاشمي في تعليقه ماذا قال. قال: أولا لو كان المقصود، أولا يعني رقم التعليق لنقل، حيث ذكر: لو كان المقصود من المالكية الاختصاص والسلطنة الاعتبارية أو الجعلية فهو واضح البطلان. نحن كما بينا إذا كانت جعلية تكون باطلة إلى أن تستلزم التسلسل، فلا بد من أن تكون ذاتية. لو كان المقصود من المالكية الاختصاص والسلطنة الاعتبارية فهو واضح البطلان. وأيضا ستأتي إشارات السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه، لم يترك هذا، سيتحدث عن ذاتية هذه المولوية، وكما بينا في الشرح لم نأتي بشيء من عندنا، وإنما نحن في بيان وفي مقام توضيح مطالب السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه الزكية. فالسيد الهاشمي يقول: إذا كانت اعتبارية جعلية فهذا الأمر باطل، ونحن كما بينا. وإن كان المقصود السلطنة والقدرة التكوينية، وإن كان المقصود السلطنة والقدرة التكوينية فيلزم أن لا يكون له حق الطاعة فيما إذا كان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاء. إذن يقول: إذا كانت المقصود من المالكية الاختصاص والسلطنة الاعتبارية فهذا الأمر باطل، وإذا كان المقصود من المالكية السلطنة والقدرة التكوينية فيلزم أن لا يكون له حق الطاعة. بشرط متى يقول يلزم أن لا يكون له حق الطاعة؟ يلزم أن لا يكون له حق الطاعة فيما إذا كان خالقا ولم يكن قادرا بقاء، ولم يكن قادرا ومسلطا بقاء، ولم يكن قادرا مسلطا عليه بقاء، يقول مع وضوح بقاء حقه، مع وضوح بقاء حقه، بقاء حق الطاعة. إذن يقول معناه إذا كان المقصود السلطنة والقدرة التكوينية وكان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاء، فيلزم من هذا أي أن لا يكون له حق الطاعة. يقول لكن التالي باطل، أي أن حق الطاعة ثابت مع وضوح بقاء حق الطاعة. إذن يرجع ويقول إذن المقدم باطل وهو السلطنة والقدرة التكوينية، إذن لا يراد بها السلطنة والقدرة التكوينية، أو إرادة السلطنة والقدرة التكوينية باطل، لأن التالي باطل فالمقدم باطل. إذن نعيد عبارة السيد الهاشمي، يقول لو كان المقصود من المالكية الاختصاص والسلطنة الاعتبارية فهو واضح البطلان، وإن كان المقصود السلطنة والقدرة التكوينية فيلزم لا يكون له حق الطاعة فيما إذا كان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاء مع وضوح بقاء حقه. وإن كان المقصود نفس الخالقية رجع إلى مقالة الحكماء، إذا كان يقصد بالمالكية أو يقصد من المالكية نفس الخالقية رجع إلى مقالة الحكماء، فإنهم لابد وأن يريدوا بالمنعم الواهب. ماذا يريدون بالمنعم؟ هذه شكر المنعم، يريدون به الواهب لنعمة الوجود، لنعمة الخلق للإنسان. إلى هنا انتهى موضع الحاجة من كلام السيد الهاشمي. طبعا علينا أن نفرق عندما نتحدث عن صفات الله وعن أسماء الله، نفرق بين ما نريد أن نتحدث في علم الكلام وعن الذات الإلهية وعن عين الذات أو غير الذات أو ليست بعين الذات، وكي ندفع شبهات الريب والتشكيك المستلزمة لو صح التعبير أو المؤدية إلى الشرك أو نوع من الشرك. هذا كلام وله بحث، ومرين نريد أن نتحدث عن إدراك عقلي، إدراك عقلائي، نريد أن نتحدث عن إدراك عقلي أو نتحدث عن سيرة عقلاء، إدراك عقلاء، جعل عقلاء، تشريع عقلائي، اعتبار عقلائي. يوجد فرق بين الأمرين. فالآن نحن لسنا في مقام رجوع عنوان الخالق وعنوان المالك وعنوان المولى إلى معنى واحد والصفات عين الذات. الآن نتحدث عن العقل، عن العقلاء، عن إدراكهم لهذا الأمر، عن جعلهم لهذه المولوية أو لتلك القاعدة أو لهذه المسألة، أو عن اتباعهم لهذه المسألة، أو عن إلزامهم بهذا الأمر أو ذاك الأمر، بهذه القاعدة أو بتلك القاعدة، عن تحديدهم للملاك وللمصلحة. لاحظ يوجد فرق بين الأمرين، هذا مجرد للتنبيه. إذن كأنه في كلام السيد الهاشمي ثلاثة تشقيقات. يقول لو كان المقصود من المالكية الاختصاص والسلطنة الاعتبارية فهو واضح البطلان، وإن كان مقصود السلطنة والقدرة التكوينية فيلزم أن لا يكون له حق الطاعة فيما إذا كان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاء مع وضوح بقاء حقه. والشق الثالث، وإن كان المقصود نفس الخالقية رجع إلى مقالة الحكماء، فإنهم لابد وأن يريدوا بالمنعم الواهب لنعمة الوجود والخلق للإنسان، فترجع إلى مقالة الحكماء. فيريد أن يقول لا فرقة، هذا رد على كلام السيد قدسة نفسه المعلم الأستاذ، يقول لا فرق بين مبنى الحكماء وبين المبنى الذي طرحه السيد الأستاذ المعلم. لاحظ النقاش ولاحظ أسلوب النقاش ودقة الكلام. وكما ذكرنا في الأدلة هناك، قلنا أو قال السيد وبينا مبنى السيد الأستاذ المعلم بأنه لا داعي للكلام في الملازمة، أو لا ثمر في الكلام في أن الحجية من اللوازم الذاتية، ولا ثمر في الكلام في قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، لأننا نحتاج في البداية إلى تحديد حق الطاعة، تحديد المولوية، تحديد حق الآمر، تحديد معرفة معنى الظلم الذي يدخل فيه معنى سلب الحق، فتحديد الحق. فنحتاج أولا إلى تحديد المولوية، دائرة المولوية، دائرة حق الطاعة. فإذا عرفنا حق الطاعة وعرفنا دائرة حق الطاعة ودائرة المولوية وحددنا وشخصنا مولوية المولى، فيثبت عندي التنجيز والتعذير، يثبت عندي الحجية، لأننا بتحديد المولوية، بتحديد حق الطاعة، بتشخيص دائرة المولوية وحق الطاعة، وبتحقق هذه الكبرى، ومعها حسب الفرض يوجد عندي قطع في الحكم أو بالتكليف أو بالتشريع، فتتحقق الصغرى، وهنا يثبت عندي ويتحقق أو ينتج التنجيز، التعذير، الحجية، إدراك استحقاق العقاب على المخالفة. فلا داعي إذن للكلام في قبح الظلم وقاعدة حسن العدل وقبح الظلم، لأنها تكون مترتبة أو متفرعة أو لاحقة في الكلام. بنفس الأسلوب هنا أيضا يريد السيد الهاشمي أن يقول لا ثمر للكلام وللتفريق بين مبنى ومراد الحكماء وبين ما طرحه السيد المعلم الأستاذ، لأنه يرجع إلى نفس مراد الحكماء، لأن الشق الأول باطل والشق الثاني أيضا باطل، يبقى الشق الثالث وهو رجوع الأمر إلى مراد الحكماء. أقول عدة تعليقات، أسجل في المقام عدة تعليقات بخصوص كلام السيد الهاشمي. أولا، إنما ذكر أو ما ذكر من احتمال، إنما ذكر السيد الهاشمي من احتمالات، من شقوق للمقصود من المالكية. قال إذا كان المقصود، لا ننسى، قال إن كان المقصود من المالكية الاختصاص والسلطنة الاعتبارية، والشق الثاني قال المقصود السلطنة والقدرة التكوينية، والشق الثالث قال المقصود منها الخالقية. إذن شق ذكر شق أول وثاني وثالث، أو ذكر احتمال أول وثاني وثالث. نقول له بأن المحتملات غير محصورة في هذه الثلاثة، إنما ذكر من احتمالات. لذلك عندما نقول الشق الأول غير تام، الاحتمال الأول غير تام، الاحتمال الثاني غير تام، هو لأنه ذكر وحصر المسألة بثلاثة احتمالات، فأبطل الأول وأبطل الثاني، فانحصر الأمر، إذن لم يبقى إلا أن يكون الثالث هو الثابت. لكن لو أثبتنا أكثر من هذه الاحتمالات، فإذا أبطلنا الأول والثاني ليس بالضرورة أن يكون الثالث هو الثابت. واضح المسألة؟ هذا الرد على هذا التعليق الأول على كلام السيد الهاشمي. فإذا هل نستطيع لو أتينا باحتمال إضافي واحد وكانت الاحتمالات أربعة، وسلمنا بما ذكره السيد الهاشمي، لو سلمنا بما ذكره بأن الاحتمال الأول باطل، الشق الأول باطل والشق الثاني باطل، فلا تنحصر المسألة في الشق الثالث أو في الاحتمال الثالث، لأننا تصورنا الاحتمال الرابع، فتبقى محصورة بين الثالث والرابع، فعليه أن يبطل الرابع حتى يرجع إلى الثالث ويثبت الثالث. واضح المسألة؟ إذن ما هي المحتملات؟ سنذكر. نقول إن ما ذكر من احتمالات للمقصود من المالكية لم يكن جامعا، حيث ذكر ثلاثة احتمالات وهي: أليف قال المقصود من المالكية هو الاختصاص والسلطنة الاعتبارية، باء المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التكوينية، وكان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاء، جيم المقصود من المالكية هو نفس الخالقية. هذا الذي ذكره، لكن نقول وينقض عليه باحتمالات يمكن أن يرجع، نذكر عليه ينقض عليه باحتمالات، ممكن هذه الاحتمالات حتى لو رجعت إلى احتمال واحد هو يكفي في النقض عليه، وإذا كانت أكثر من واحد بالتأكيد يكون الجواب والرد على سيد الهاشمي أوضح وأجلى. إذن وينقض عليه باحتمالات يمكن أن يرجع بعضها إلى بعض، وحسب مبنى ومنهج الهاشمي نذكر نقول من هذه المحتملات التي ننقض بها على سيد الهاشمي، نحن ذكرنا سيد الهاشمي ذكر الاحتمال أليف وباء وجيم، نحن نضيف إليها دال وهاء. الاحتمال دال، نقول المقصود من المالكية هو الاختصاص والسلطنة الذاتية، لاحظ هو ذكر في الاحتمال الأول الاختصاص والسلطنة الاعتبارية، هذا ردنا أن نسجل الإشكال هناك لكن أجلنا الأمر والكلام. الآن أتى مورد الإشكال أو بعض ما يسجل عليه، نقول ذكر في أليف المقصود من المالكية والاختصاص والسلطنة الاعتبارية، مقابل السلطنة الاعتبارية، السلطنة الاعتبارية والجعلية، ماذا يقابل الاعتبار والجعل؟ يقابل هذا الذاتية، نحن سميناها مولوية ذاتية وحق طاعة ذاتي، والمقصود بها سلطنة ذاتية اختصاص ذاتي. إذن نقول أليف المقصود من المالكية هو الاختصاص والسلطنة الذاتية، وهذا يقابل الاحتمال الأول. طبعا سيأتي أيضا من التعليقات هل أنه عندما نكون سلطنة نقول سلطنة وقدرة تكوينية يقابل الذاتية؟ لا، هذا لا يقابل هذا، حتى نقول بأنه لا استوعب هو المراد، وذكر الاعتبارية ومقابل الاعتبارية في باء ذكر القدرة، وذكر القدرة أو السلطنة التكوينية، والتكوينية تقابل الاعتبارية، نقول التكوينية لا تقابل الاعتبارية. إذن نقول دال المقصود من المالكية هو الاختصاص والسلطنة الذاتية، وهذا يقابل الاحتمال أليف. هاء الاحتمال الآخر، نقول المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التكوينية، لاحظ نفس الاحتمال باء الذي ذكره الهاشمي، لكن الاحتمال باء الذي ذكره الهاشمي قيده بقيد بشرط، نحن نقيد بشرط آخر. عندما تقيد هذه القدرة التكوينية بشيء، لماذا تترك باقي الحصص القدرة التكوينية؟ أليس هذا قصورا أو تقصيرا؟ إذن أنت لم تستوعب كل المحتملات، يعني لو سلمنا بأن القدرة التكوينية مقابل الاعتبارية لا بأس، لكنك هنا القدرة التكوينية لم تجعلها على أطلاقها وعلى عمومها وعلى شمولها وعلى سعتها، لا، بل قيدت هذه القدرة بهذا الشرط، قلت كان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه، إذن تبقى باقي حصص القدرة التكوينية التي لم يكن أو لم يتحقق فيها هذا الشرط، وهو أنه كان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاء، واضح المسألة؟ إذن نقول ها المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التكوينية، وكان لاحظ خالقا، هو أيضا قال وكان خالقا، وهناك ماذا قال؟ قال في المحتمل الثاني باء قال ولم يكن قادرا، لا نحن نقول وكان خالقا وكان قادرا ومسلطا عليه بقاء، وهذا يقابل الاحتمال باء من وجه من الوجوه كما بيناها، حصة من حصص القدرة التكوينية كيف تخفل عن هذا؟ إذن كان المقصود، نقول ها المقصود من المالكية والسلطنة والقدرة التكوينية، وكان خالقا وقادرا، وقادرا هو في الاحتمال باء قال ولم يكن قادرا، نحن نقول وكان قادرا ومسلطا عليه بقاء، وهذا يقابل الاحتمال باء من وجه من الوجوه. واو الاحتمال الآخر، المقصود من المالكية، لاحظ نحن تعلمنا قلنا سلطنة اعتبارية، الاعتبارية يقابل الاعتبارية الذاتية، اعتبارية جعلية يقابل هذا الذاتية. وعندي هنا قدرة تكوينية، تعلمنا بأنه مقابل التكوين وعالم التكوين عالم التشريع وليس الاعتبار. واضح المسألة؟ هاي مجرد مع ما تعلمنا من مصطلحات ومن منهج ذكرناه وسرنا به وعليه، وحسب يعني فهم ومباني السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه الزكية. نقول والمقصود من المالكية هنا، لاحظ قلنا فيها، قلنا كان خالقا وقادرا، هذا يقابل المحتمل باء من وجه. الآن نقابل محتمل باء لنقول من وجه آخر أو بكل الوجوه. نقول ذكر قدرة تكوينية، سنذكر قدرة تشريعية. إذن واو نقول المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التشريعية، السلطنة والقدرة التشريعية وليست التكوينية. وكان خالقا ولم يكن نفس الشرط، ننزل نفس الشرط الذي ذكره، نقول فقط نغير القدرة التكوينية إلى قدرة تشريعية. والمقصود المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التشريعية، وكان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاء، وهذا يقابل أيضا الاحتمال باء من وجه. زاي المقصود من المالكية أيضا السلطنة والقدرة التشريعية، لكن نغير الشرط فيكون أيضا مقابل المحتمل باء من وجه، أو سيكون أو من وجوه، أو سيكون مقابل ما ذكرناه قبل قليل في المحتمل هاء. بدل القدرة التكوينية تشريعية والشرط يكون ثابتا وهو خالق وقادر، هذا مقابل هاء، زاي مقابل هاء يكون، أو مقابل باء كما بينا. إذن زاي المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التشريعية، وكان خالقا ومسلطا عليه بقاء، وهذا يقابل الاحتمال باء من وجه، أو كما بينا أنه يقابل أيضا الاحتمال هاء من وجه. وأيضا تبقى احتمالات أخرى تذكر، يعني بناء على التسليم بأن السلطنة اعتبارية والقدرة التكوينية، أيضا الاعتبارية مرة تكون مقيدة ب الشرط والقيد الذي ذكره، وكان خالقا ولم يكن قادرا مسلطا عليه بقاء، ومرة يكون مقيد ب وكان خالقا وكان قادرا ومسلطا عليه بقاء، وهكذا من القيود والشروط ومن المحتملات. ويكفي حتى لو لم تكن دال وها وواو وزاي عبارة عن محتملات مستقلة، ترجع إلى محتمل واحد، وهذا ينقض به على مباني السيد الهاشمي ويبطل، أو يعني يبطل به تعليق السيد الهاشمي. هذا أولا. أقول كنا يوجد عدة تعليقات بخصوص كلام السيد الهاشمي، منها أولا ذكرنا هذا، نقضنا به محتملات إضافية. التعليق الثاني، ثانيا ما ذكره الهاشمي في الاحتمال الثاني باء، والتعليق عليه ماذا قال في باء، وماذا علق في باء يعني في الشق الثاني. قال وإن كان المقصود السلطنة والقدرة التكوينية فيلزم أن لا يكون له حق الطاعة، فيما إذا كان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاء، مع وضوح بقاء حقه. نقول على كلام السيد الهاشمي يوجد عليه ملاحظات، منها نقول الكلام في المولى، الكلام في الله سبحانه وتعالى، الكلام في خالقية الله، في مالكية الله، في مولوية الله، في المولوية الذاتية، في القدرة التكوينية، في كن فيكون، فكيف تجمع بين أمرين هنا؟ نقول كيف يجمع السيد الهاشمي في هذا الشرط، في هذا المحتمل، في هذا الشق، في الشرط في هذا المحتمل وفي هذا الاحتمال، كيف يجمع بين السلطنة والقدرة التكوينية للمولى جلت عظمته وبين عدم كون المولى قادرا ومسلطا بقاء، حيث قال المقصود السلطنة والقدرة التكوينية إلى أن قال ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاء. كيف تجمع بين قدرته التكوينية وبين أنه سبحانه وتعالى غير قادر وغير مسلط بقاء؟ واضح هذا الإشكال، واضح هذا التعليق على السيد هاشم؟ كيف يجمع بين هذين الأمرين؟ لا يمكن الجمع بين قدرة الله سبحانه وتعالى، بين قدرته التكوينية، وبين أنه غير مسلط بقاء وغير قادر بقاء. طبعا يوجد شبهة في ذهن السيد، لا يقصد هذا بالتأكيد، لكن يوجد شبهة في ذهنه، يوجد خلط بين عالم التكوين وعالم التشريع، وأيضا يوجد خلط في ذهنه، يوجد فرق بين أن يعطي الخيار والاختيار والقدرة واتخاذ القرار لو صح التعبير في عالم التشريع للمكلف، وبين أن يكون المولى قادرا لكنه لا يفعل القدرة في عالم التشريع لأنها تخالف عالم التشريع. أي يوجد خلط بين القدرة التكوينية والقدرة التشريعية عند المولى، هو قادر لكن القصور في عالم التشريع، القصور في خصوصيات وحدود ودائرة عالم التشريع، فلا يفعل قدرته سبحانه وتعالى، ولو فعل قدرته لكان مخالفا لعالم التشريع، يعني هذا التفعيل يكون مخالفا لعالم التشريع. يوجد خلط بين القدرة التشريعية والقدرة التكوينية، يعني لو أراد أن يدفع ويقول أتحدث نقول له إذن عليك أن تفرق بين القدرة التكوينية والقدرة التشريعية، وإذا كان الكلام في القدرة التشريعية إذن هذا الشرط يكون باطلا، فترجع المحتملات التي ذكرناها ويبقى ويثبت عليه ما ذكرناه في التعليق الأول. التعليق الثالث ماذا قال في الشق الثالث الاحتمال الثالث جيم؟ ماذا قال السيد الهاشمي؟ قال قوله، قول السيد الهاشمي، وإن كان المقصود نفس الخالقية، وإن كان المقصود نفس الخالقية رجع إلى مقالة الحكماء، فإنهم لا بد وأن يريدوا بالمنعم الواهب، ما يريدون بالمنعم، يريدوا بالمنعم الواهب لنعمة الوجود والخلق للإنسان. نقول قوله هذا فيه نقاش، وبينا خلال الكلام فرق بين أن نتحدث في علم الكلام في جانب عقائدي والصفات والذات والتوحيد والشرك، وبين أن نتحدث في إدراك عقلائي، إدراك عقلي، إدراك عقلائي، جعل عقلائي قاعدة متبعة، تشريع، اعتبار من قبل العقلاء، فهم، إدراك للإنسان، بيان مطلب، تفسير وتحليل لمطالب أصولية أو لمطالب فلسفية لو صح التعبير. ليس الكلام في علم الكلام، إنما الكلام في تحليل وتفسير وفهم لبعض الأمور بناء على فهم بعض العلماء أو بعض المفكرين من أصوليين أو من أهل حكمة وفلاسفة. إذن في هذا الكلام نقاش أليف. نقول إن كلام السيد الأستاذ المعلم واضح في خلاف ما ذكره الهاشمي هنا، فالأستاذ المعلم كلامه، لاحظ، ليس مباشرة في المالكية، وحتى تسجل هذه الشبهة ونقول يراد بها الخالقية وترجع إلى الخالقية وكلام الحكماء، بل هو ملتفت إلى هذا الأمر. وهذا طبعا يوضح التفات السيد، يوضح ويثبت ما ذكرناه في التعليق الأول، وجود محتملات أخرى، ولا كيف يغفل السيد عن هذا وهو بنفسه ذكر المالكية وقال بملاك الخالقية. إذا كانت المالكية نفس الخالقية ويريد بها نفس الخالقية، فكيف يغفل عن هذا الأمر؟ وكيف يجعل هذه في مقابل هذه، أو يجعل هذه ملاك لهذه؟ وهل يغفل على أن المالك أن الخالقية هي من النعم، ومن أوضح النعم وأول وأصل النعم على الإنسان؟ إذن نقول إن كلام السيد الأستاذ المعلم واضح، يعني هذا التعليق أليف على كلام السيد يعني هذا أليف من التعليق الثالث على كلام السيد الهاشمي، لنقول يفيد للتنبيه على أن القضية وما ذكره السيد الهاشمي من محتملات غير تامة، وجود احتمالات أخرى قد التفت إليها السيد الأستاذ المعلم وذكر ما ذكر من كلام. نقول إن كلام السيد الأستاذ المعلم واضح بين لا خلاف فيه، واضح في أي شيء؟ واضح في خلاف ما ذكره السيد الهاشمي، في خلاف هذا المحتمل الذي توصل إليه السيد الهاشمي. فالأستاذ المعلم كلامه في المالكية الثابتة بملاك الخالقية، وليس في المالكية بمعنى الخالقية، حيث قال ماذا قال؟ قال وهذه مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته. إذن السيد هنا واضح بالتفريق بين الخالقية والمالكية، باء، هذا إكمالا وإتماما لأليف. فالمراد أن المالكية، طبعا على مبنى السيد الأستاذ المعلم وعلى مبنى المختار بالتأكيد هذا الأمر، فالمراد أن المالكية، لاحظ، مولوية بحكم المالكية. أي مالكية المراد بها؟ فالمراد أن المالكية ليست ببيع أو شراء أو هبة، يعني لم تحصل ببيع أو شراء أو هبة أو باعتبار أو بجعل جاعل، لا، بل هي بملاك الخالقية. فلأنه تعالى خالق فهو مالك، لاحظ هذا الأمر. عندما نقول في المراد أن المالكية ليست ببيع أو شراء، ليست ببيع أو شراء أو هبة أو نعمة أو اعتبار أو جعل، لا بأس هذا، أو هبة أو نعمة أو باعتبار أو بجعل جاعل، بل هي مالكية بملاك الخالقية. فلأنه خالق فهو مالك. وهذا فيه فرق بين، لو صح الكلام، في المالكية بملاك النعمة، بملاك الهبة، بملاك البيع والشراء، بملاك جعل أو اعتبار معين، فرق بين هذه المالكية وهذه المالكية. فلا ترجع هذه إلى هذه. والكلام أين؟ عندما نقول هبة، شراء، اعتبار، جعل، الكلام في إدراك العقلاء، في فهم العقلاء، في قاعدة عقلائية. نأتي ننتقل إلى جيم، والكلام في التعليق الثالث قلنا فيه أليف وباء وجيم، ويأتي دال بعد هذا. جيم، إن كلام السيد الهاشمي يحتمل رجوعه إلى الخلط بين المفهوم أو القاعدة أو القانون وبين المصداق أو التطبيق، يعني خلط بين المفهوم والمصداق، خلط بين قاعدة أو قانون وتطبيق القاعدة أو أحد تطبيقات القاعدة. فالخالقية بيناه خلال الكلام هذا الأمر. فالخالقية والخلق طبعا هي من مصادق النعم، النعم من مصادق النعمة، من مصادق المنعم. والكلام ليس في المصادق، إنما قلنا في هذه القاعدة العقلائية، والكلام ليس في المصادق بل في المفهوم أو القاعدة أو القانون، وهو شكر المنعم. هذه القاعدة العقلائية. وهل أن إطاعة المولى ومولوية المولى بحكم أنه منعم ويجب شكره؟ وقلنا يوجد فرق بين من ينعم عليك فتشكر هذا المنعم ووجوب شكر هذا المنعم ووجوب إطاعة هذا المنعم ووجوب امتثال أوامر هذا المنعم، وبين المالك وبين السيد المالك. هذا قلنا حتى في الجانب العرفي يوجد فرق بين الاثنين. مالك حتى لو أساء إليك ولم ينعم إليك يجب عليك الإطاعة، هو المالك وأنت المملوك. أما في المنعم إلا مع تحقق عنوان النعمة والمنعم يجب الشكر، يجب الإطاعة باعتبار الإطاعة شكر. أما مع تغير النعمة إلى نقمة إلى إساءة، مع تساوي الإساءة مع النعمة، مع زيادة وتفوق لو صح التعبير وطغيان الإساءة على النعمة، لا يجب شكر المنعم. واضح يوجد فرق، هذا طرحناه في بداية البحث، يمكن وربما في البحث السابق كانت الإشارة إليه بصورة واضحة، وأيضا في بداية هذا البحث أشرنا إلى هذا الأمر. إذن يوجد فرق، والكلام قلنا إذن ليس في المصادق بل في المفهوم أو القاعدة، وهي قاعدة شكر المنعم. وهل أن طاعة المولى ومولية المولى بحكم أنه منعم ويجب شكره، أو أن طاعة المولى وموليته بحكم أنه مالك لأنه خالق؟ ومن الواضح أن حق الطاعة أو حق طاعة المالك ومولوية أن حق طاعة المالك ومولوية المالك تختلف عن حق طاعة المنعم ومولوية المنعم. هذا بغض النظر عن اشتراك القضيتين أو القاعدتين أو اشتراك موضوعهما أو محملهما في الخارج بمصداق أو بتطبيق أو أكثر من مصداق أو تطبيق، لا هذا ليس له علاقة. نحن الكلام ليس في المصادق وإنما في المفاهيم، في القاعدة، في الكلية، في هذا القانون. إذن صار عندي أليف وباء وجيم، كل من هذه النقاشات هذا يكمل هذا وهذا يكمل هذا، ليس بضرورة أن يكون أليف هو نقاش باستقلاله على قول السيد الهاشمي. إذن أليف وباء وجيم، دال أيضا نسجل هنا دال وبعد هذا نسجلها دال. يمكن القول ظاهر كلام السيد الأستاذ المعلم أنه ماذا يقصد السيد الشهيد الصدر الأول، كلامه ظاهر في هذا الأمر أنه بناء على كون المولوية بحكم قاعدة ومسألة المالكية بملاك الخالقية، فإن المولوية تكون من الأمور الواقعية. يريد السيد أن يفرق بين هذا وهذا، وهذا الذي نريد أن نقول الكلام في المفاهيم، الكلام في القاعدة، في القانون، هل هي مجعولة من قبل العقلاء أو هي من الأمور الواقعية؟ فكيف يرجع هذا، فكيف يرجع سيد الهاشمي هذا إلى هذا أو هذه إلى تلك؟ نقول ظاهر كلام السيد الأستاذ المعلم أنه بناء على كون، ممكن أن يكون هذا الظاهر ويستفاد منه أو يحتمل على أقل تقدير، ظاهر كلام السيد الأستاذ المعلم أنه بناء على كون المولوية بحكم قاعدة ومسألة المالكية بملاك الخالقية، فإن المولوية تكون من الأمور الواقعية. وهذا سيأتي الإشارة إليه. وظاهر بناء المشهور أو مشهور الحكماء أن المولوية بحكم مسألة شكر المنعم، هذا كلامهم، ظاهر بناء مشهور الحكماء أن المولوية بحكم مسألة شكر المنعم، فالمولوية عندهم، وظاهر بناء مشهور الحكماء بأن المولوية بحكم مسألة شكر المنعم، فالمولوية عندهم وعلى مبناهم مبنى الحكماء من المشهورات التي يحكم بها العقلاء حفظا لنظامهم، فهي من الأمور المجعولة من قبل العقلاء وليست من الأمور الواقعية. كما هناك فرقنا قلنا قاعدة حسن العدل وقبح الظلم بناء على مشهور الأصوليين، ونحن نبني على أنها من الأمور الواقعية، وبناء على مشهور الحكماء بأنها من الأمور المشهورات والمجعولة من قبل العقلاء. أيضا ربما يكون أو يحتمل أن يكون كلام السيد للتفريق بين هذين الأمرين، ويوجد فرق بين القاعدة وبين الملاك لو صح التعبير، وبين الأساس في الحكم والأساس في حق الطاعة والأساس في المولوية، هو أن تكون قاعدة واقعية وبين أن تكون هي من المشهورات من الأمور المجهولة. فإذا كانت واقعية ذاتية إذن لا تخصيص لا تجزئة لا تقسيم لا خلل لا نقص فيها، وإذا كانت من الأمور المجعولة الاعتبارية تكون بالسعة والضيق تابعة للمعتبر وللجاعل. واضح هذا الفرق؟ إذن نقول دال يمكن القول ظاهر كلام السيد الأستاذ المعلم أنه بناء على كون المولوية بحكم قاعدة ومسألة المالكية بملاك الخالقية فإن المولوية تكون من الأمور الواقعية، وظاهر بناء مشهور الحكماء بأن المولوية بحكم مسألة شكر المنعم فالمولوية من المشهورات التي يحكم بها العقلاء حفظا لنظامهم، فهي من الأمور المجعولة من قبل العقلاء وليست من الأمور الواقعية. ويحتمل أن يكون كلام السيد الأستاذ المعلم راجعا إلى هذا المعنى والفرق بين المبنيين، حيث ذكر ماذا ذكر السيد، يعني هذا الشاهد على كلامنا وعلى هذا المحتمل، قال المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل والاعتبار لاحظ والذي هو أمر واقعي والتي هي أمر واقعي، لاحظ سجل هذه في ذهنك، هذا كلام السيد الشهيد الأول الصدر قدست نفسه، قال والذي هو أمر واقعي بحكم مالكيته لنا الثابتة، طبعا نحن إلى أن يقول نقاط نضع، المولوية الثابتة المولوية الذاتية، لاحظ إشارة إلى الذاتية، ضع في بالك الذاتية مقابل الجعلية، المولوية الذاتية الثابتة ذكره بلا جعل واعتبار، إذن الذاتية مقابل الجعل والاعتبار، قال ذاتية بلا جعل واعتبار الذي هو أمر واقعي، قال هو أمر واقعي بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته، فإن ثبوت إلى أن يقول فإن ثبوت الحق بملاك المالكية والخالقية شيء، يعني يريد أن يقول هذا من الأمور الواقعية من الأمور الذاتية، وثبوته بملاك يعني إن ثبوته وإن ثبوته بملاك شكر المنعم شيء آخر، وهذا النحو من المولوية التي أشار إليها كما أشرنا، يقول الكلام للسيد الشهيد كما أشرنا، لا تكون إلا ذاتية مقابل الجعلية والاعتبارية، ويستحيل أن تكون جعلية، وبناء العقلاء على هذه المولوية ليست بمعنى جعلهم لها، لاحظ يريد أن يفرق يقول هذه ليست مجعولة كما توهم، بل بمعنى إدراكهم لها، بل بمعنى إدراكهم لها على حد إدراكهم للقضايا الواقعية الأخرى، إذن يريد أن يقول هذه أمور واقعية مقابل الجعلية. ها والظاهر أن مراد السيد الأستاذ من المالكية هو الاختصاص والسلطنة والسيادة التشريعية، هذا محتمل يضاف إلى تلك المحتملات وأشرنا إليه خلال المحتملات، ومولويته بهذا اللحاظ، إذن والظاهر أن مراد السيد الأستاذ من المالكية هو الاختصاص والسلطنة والسيادة التشريعية ومولويته بهذا اللحاظ، ويستفاد هذا من كلامه قدست نفسه حيث يقارن بينها أو يشابهها، يشابه هذه المولوية التشريعية أو يشابه المالكية، يشابه الاختصاص والسلطنة والسيادة بأي شيء من ناحية الإرادة والنفوذ، يشابهها بأي شيء ويقارنها بأي شيء، يقارنها بالاختصاص والسلطنة والسيادة التكوينية والإرادة التكوينية، إذن يريد التشريعية مقابل التكوينية. أيها السيد الهاشمي افهم هذه، فماذا ذكر السيد الشهيد؟ قال فإن ثبوت الحق بملاك المالكية والخالقية شيء، وثبوته بملاك شكر المنعم شيء آخر، ولا زال كلام السيد الشهيد يقول بل هذا حذوه حذو سيادة الله التكوينية، هذا يوازي يشابه السيادة التكوينية. فكما أن الحضراء يؤكد على هذا ونؤكد نحن أيضا, يؤكد السيد الشهيد على الفرق بين التكوينية والتشريعية, يقول فكما أن إرادته التكوينية نافذة في الكون كذلك إرادته التشريعية نافذة عقلا, نافذة عقلا. وما هي الإرادة التشريعية؟ نافذة عقلا على المخلوقين. والحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, وصل اللهم على محمد وآل محمد, وعجل فرج قائم آل محمد, وأسألكم الدعاء.